الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. الحمد لله الذي من علينا في هذه الليلة التي صبيحتها 16 من شعبان لعام 43 و400 ألف بالاجتماع في المسجد الجامع بمديرية قشطون، وقد سمعنا كلاما طيبا من أخينا المبارك الداعي إلى الله النصوح أبي صالح عمر المغربي حفظه الله وبارك فيه، خطيب هذا المسجد، وسمعنا منه نصحا وتوجيها في الاهتمام بإصلاح العلم والعمل والتوحيد والعبادات وغير ذلك. وهذه النصائح المباركات لها أثرها في إقامة الحجة على الناس وفي سلامتهم من البدع والمحدثات والمخالفات الشرعية، فهنيئا لمن وفقه الله عز وجل لداع من دعاة أهل السنة والجماعة الذين قال الله عز وجل عنهم مخبرا عن أسلافهم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يحيي الله عز وجل بهم المساجد ويقومون بالجمع والجماعات والدروس ويقومون بالتأليف والتصنيف ولا يسألون الناس أموالهم ولا يطمعون في مناصبهم ولا يدعونهم إلى مصلحة شخصية، وهذا من توفيق الله لأهل السنة واصطفائه لهم، فالحمد لله. وهكذا نشكر الشيخ المبارك أبا عبد الرحمن سالم بن إبراهيم بن شعيب على ما أتحفنا به من ذكر وصية نوح عليه السلام العبد الشكور أول رسول إلى أهل الأرض، يوصي أبناءه بلا إله إلا الله. كثير من الناس إذا وصيته بلا إله إلا الله يظن أنك تكفره، يقول نحن ما نحن كفار تعلمنا لا إله إلا الله. هذا نبي كريم يوصي ولده المسلم الموحد بلا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة من ثبت عليها في الدنيا سعد في الآخرة، ومن زاغ عنها في الدنيا تعس في الآخرة، وإن كثرت أمواله في الدنيا وحسن حاله في الدنيا. فأوصاه بلا إله إلا الله، وأوصاه بسبحان الله بحمده، قال: فإنها مفتاح كل شيء وبها يرزق الخلق. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى لكم من الكلام ما اصطفى لملائكته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وإذا قال القائل في صبحه ومسائه سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن قال سبحان الله بحمده ورثت له نخلة في الجنة في فضائل غير هذا. إلا أنه ذكر في هذا الموطن أنها مفتاح كل شيء وبها يرزق الخالق. انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وامداد كلماته، 4 كلمات يقولها 3 مرات. قال لزوجته التي بقيت من بعد الفجر تسبح وتحمد وتكبر وتهلل إلى الضحى، أما زلت على الحال التي تركتك عليه؟ قالت نعم. قال أما إني قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لرجحت بهن. سبحان الله بحمده عدد خلقه وكم هي مخلوقات الله، زنة عرشه وكم هو وزن هذا العرش العظيم، ورضا نفسه وامداد كلماته. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولم جئنا بمثله مددا. فنوح عليه السلام يوصي ولده سبحان الله وبحمده ونهاه عن الكبر. الكبر هذا الداء العضال الذي من تسلط عليه أذله، لأن الكبر صفة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر إذا يقول الله عز وجل الكبر إزاري أو العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واختار في مشيته لقي الله وهو عنه معرض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بحلة قد أعجبته نفسه إذ خصف به الأرض فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة. الكبر داء إبليس الذي بسببه أخرج من الجنة وطرد من رحمة الله، كما قال الله عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الكبر الذي بسببه كفر أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وغيرهم كثير. قال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الكبر الذي به يصرف الإنسان عن طريق الاستقامة وهو عليها، ربما يصبح عليها ويمسي وقد انحرف منها، وربما يمسي عليها ويصبح وقد انحرف منها بسبب كبره. سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق. زد على ذلك أن المتكبر يوم القيامة يعذب عذاب خلاف عذاب كثير من البشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم كل شيء من الصغار، يعني لصغرهم وحقارتهم كل الناس كل المخلوقات تطع على المتكبرين، ثم يسجنون في سجن يقال له بولس، يشربون من عصارة أهل النار تعلوه نار الأنيار. نسأل الله السلام والعافية. ما الذي جعل فرعون يكفر إلا الكبر؟ ما الذي جعله يتعالى إلا الكبر؟ إن فرعون علا في الأرض تكبر وتجبر. وهكذا فنبي الله نوح عليه السلام يقول لولده وأنهاك عن الكبر، ثم قال رجل يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية غمص الناس، احتقار الناس، تطاول عليهم، رد الحق لأنه صدر من فلان وعلان. وهكذا نهاه عن الشرك، أنهاك عن الشرك، لأن الشرك ذنب عظيم يأتي على الأعمال ويفسدها كما يفسد الحدث الطهارة. قال الله عز وجل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أربع وصايا عباد الله، هي وصية لولد نوح لكن هي وصية لنا، وربما كثير من طلاب العلم يعلمون المسألة الأصولية التي تقول شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ والصحيح أنه ليس بشرع لنا على إطلاقه، وليس شرع لنا على إطلاقه، لكن نقول ما نقله نبينا صلى الله عليه وسلم وأقره فهو شرع لنا. فمثل هذه الوصايا الأربع هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا أيضا، يعني يوصينا بلا إله إلا الله، تحقيق هذه الكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، لم يقل من مات وهو يقول، لأن كثيرا من الناس يقولون لا إله إلا الله، لكن يقول لا إله إلا الله وقلبه معلق بالقبر، مصدق للسحرة والمشعوذين والكهان والعرافين، معلق للتمائم، خائف من الجن والشياطين والمقبورين خوف سر، عنده توكل واعتماد على غير الله، هذا ما عرف لا إله إلا الله ولا عمل بلا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان بن عفان من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، والله عز وجل يقول لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم القول متعين لها، أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، لكن لابد أيضا من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها. فهؤلاء الذين يذهبون إلى السحرة والمشعوذين وإن قالوا لا إله إلا الله لكنهم ما عملوا بمعناها ولا التزموا مقتضاها. وهكذا من يأتي إلى المقبورين ويدعوهم من دون الله أو ينذر لهم من دون الله أو يذبح لهم أو يطوف بقبورهم إلى غير ذلك، هؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله ماذا تغني عنهم؟ ماذا تغني عنهم؟ وهم قالوها بألسنتهم وناقضوها بجوارحهم وقلوبهم وربما بدعائهم. هات لي منك يا ابن موسى إغاثة، إغاثة في سيرها حثاثة، هذا دعاء يقوله كثير من الناس لابن موسى أحمد بن العجين المقبور في بيت الفقيه. ربما تجد شيوخا ونساء وشبابا وأحدهم يقول هات لي منك يا ابن موسى إغاثة. وليست إغاثة فقط، إغاثة في سيرها حثاثة. الله عز وجل يقول إذ تستغيثون ربكم، قال تستغيثون بن موسى، والآخر إذا حلت به مصيبة أو حاجة قال يا الخمسة، دعا الخمسة، النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة وعلي والحسن والحسين، يدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول فقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكم تسمعون ربما الذين يلاحظون بعض المقاطع ويسمعون بعض الصوتيات، من يقول يا حسيناه، من يقول يا هود، من يقول يا ابن علوان، من يقول يا عيدروس، من يقول يا بدوي، من يقول يا جيلاني، من يقول أكثر مما ربما نعلم. هذه تناقض لا إله إلا الله، تأتي عليها من أساسها ولا ينتفع قائلها بها ولا بحرف منها، لأنه يقول لا إله إلا الله وخالف لا إله إلا الله. أبو جهل وأبو لهب ومن إليهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. علموا معنى لا إله إلا الله، لكن أبوا أن يقولوها كبرا وعنادا وبغيا إلى غير ذلك. وهؤلاء الذين صرفوا عباداتهم للقبور والمقبورين يقولون لا إله إلا الله لكنهم ما عملوا بها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوصيكم بلا إله إلا الله، كلمة كلمة إن طبقها الإنسان هنيئا له، لو وضعت السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة لطاشت بهن لا إله إلا الله، يعني ما ترجح، طاشت تطيرهن. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يخلصه الله من ذنوبه كما سمعتم من أخينا سالم حفظه الله، يخلص رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يؤتى 99 سجل، كل سجل مد البصر كلها خطايا، سبحان الله كم هي ذنوبه كم هي معاصيه، ومع ذلك تطيش بهن لا إله إلا الله، فهي كلمة عظيمة قصيرة في مبناها، عظيمة في معناها وفي جورها. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى غير ذلك عباد الله. فعلينا أن نعد العدة ونتجهز للقاء ربنا بالعمل بمثل هذه الوصايا الجامعات البليغات. والحمد لله قد جعل الله عز وجل في العمر متسع، ما من أحد من الناس إلا ويستطيع أن يقدم في هذا العمر الذي جعله الله له إلى الآخرة إلا من أعرض وجاءه النذير. ومن رحمة الله أنه لا يؤاخذ إلا مكلف، وإلا فأطفال المشركين في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أطفال المشركين قال أطفال المشركين. وهكذا المجنون والنائم رفع عنه القلم، فالشاهد أنه لا يؤاخذ إلا مكلف. والمكلف ربما لو كان تكليفه لمدة ساعة فقط لا عمل العمل إن وفقه الله له الذي يدخل به الجنة وينعم أبد الآباء. في غزوة أحد خرج رجل من الأنصار أو خرج رجل من الأوس والخزرج من أهل المدينة إلى أحد مناصرا وكان كافرا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: خرجت لأناصركم. قال له: أسلم. أمره بالإسلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قام وقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل يسيرا وأجر كثيرا، يعني دخل الجنة من غير أن يركع لله ركعة أو يسجد لله سجدة. فكم من مجرم وكم من عاصي وكم من مفرط يوفق للتوبة قبل موته بأيام أو بأشهر أو بسنين أو بساعات، مع أنه كان من المسرفين على نفسه، فيقبل الله عز وجل توبته ويغفر ربنا عز وجل زلته ويرفع ربنا سبحانه وتعالى درجته ويصير من المكرمين ومن عباد الله المتقين ومن عباد الله المقربين. فإذن ما علينا إلا أن نصلح شأننا بطاعة الله سبحانه وتعالى وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبملازمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فنحن بحاجة إلى مراجعة أنفسنا وأن نعمل بما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. أضرب لكم مثلا: كثير من الناس وإن كانوا يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندنا شك أهل الإسلام يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون الدين، لكن في باب السنة في باب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم تجد هذا الأمر ثقيل عليهم، وإذا بهم يأتون بدين جديد الله أعلم إيش هذا الدين الذي تدعو إليه، إلى غير ذلك، مع أن ما ندعو إليه موجود في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما أتينا بشيء محدث. الذي ندعو إليه في القرآن، في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في رياض الصالحين، في بلوغ المرام، في سنن الترمذي، في سنن أبي داود، في سنن ابن ماجه، في سنن النسائي، في مسند أحمد، وغير ذلك من الكتب التي قد كتبت قبل 1000 سنة وربما قبل 1200 سنة ونحو ذلك. لكن لجهل الناس يقولون: جئتم بدين جديد، جئتم بأمور ما نعرفها، آباؤنا كانوا على خلافها. بينما إذا جاءت البدعة وإذا بهم يهرعون إليها ويسرعون إليها، مع أن البدعة لا مستند لها لا من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. تجدون من يهتم بما يسمى بصلاة الرغائب، ومنهم من يهتم بالشعبانية ويوم النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان، وربما قدموها وفضلوها على ليلة القدر إلى غير ذلك. بل هناك حديث موضوع يتناقلونه أن من أقام 5 ليالي دخل الجنة، وسبحان الله لم يذكروا فيها ليلة القدر، لتعلم أنه حديث مكذوب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: من أقام 5 ليالي دخل الجنة، ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النصف من شعبان وليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى، ما ذكر فيها ليلة القدر، لتعلمون الأحاديث الموضوعة فكيف تؤثر على الناس. فنحن اليوم في يوم الخامس من عشر من شعبان، كم من أناس عنده هذا اليوم أفضل من يوم عرفة، يذبح فيه ويتعيد فيه ويكسو أولاده ويقع فيه من المخالفات الشرعية. مثل هذه الأمور، هذا مثال فقط أن الناس يتوانون ويضعفون في باب الاستجابة للسنة، بينما يشمرون ويهرعون في باب الاستجابة للبدعة. لماذا؟ لأن السنة تحتاج إلى ملازمة، تحتاج من الإنسان إلى ملازمة. مثلا نحن نقول نقيم الليل طول العام، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، والصيام مستحب 3 أيام من كل شهر طول العام، أو كذلك الاثنين والخميس وهكذا، وقراءة القرآن والتوبة إلى الله عز وجل وطلب العفو والمسامحة والبعد عن الشحناء والبغضاء. لكن هؤلاء أصلا عندهم يوم واحد سامح تسامح، ومن اليوم الثاني قاطع، عندهم ليلة واحدة صلي، ومن اليوم الثاني ترك الصلاة، عندهم جمعة في رمضان تسمى جمعة القضاء، وهكذا جمعة في رجب يرون أنها تقضي عنهم صلاة العام. فانظر إلى هذا كيف لبس عليهم الشيطان. نحن نقول صلاة الجمعة واجبة على كل مكلف بشرائطها، مش يترك الصلاة طول العام ويصلي جمعة واحدة تقضي له جميع الصلوات، هذا من تلبيس إبليس، هذا من مداخل الشيطان. فإذا السنة وإن كانت ثقيلة إلا أنها طريق السلامة، طريق الوصول إلى الله عز وجل. والبدعة وإن كانت خفيفة إلا أنها طريق البعد عن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم عباد الله، فالله الله في ملازمة هذا الطريق، والحمد لله قد قرب الله عز وجل البعيد. وهكذا يسر الله عز وجل بمن يعلم الناس لا يسألهم شيء، ويسر الله بوسائل تواصل، يستطيع الإنسان أن يدخل في قناة من قنوات العلم وفي مجموعة من مجموعات العلم، وتأتيه المواعظ وتأتيه التذكير ويأتيه التعليم، ما عليه إلا أن يقول كما قال الله عز وجل عن الصالحين: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الفرق بيننا وبين الصحابة. الصحابة رضي الله عليهم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أمرهم به قالوا: سمعنا وأطعنا وإليك المصير. وكثير من الناس الآن: سمعنا وعصينا. هذا لا يصلح، لابد أن نستجيب على أمر الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. معنى الآية: إذا لم تستجب لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما صرف قلبك عن الحق، بعد ذلك تريد الحق ما تصل إليه، تريد السلامة ما تصل إليها، تريد النجاة لا تصل إليها. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كم من إنسان ترك الجماعة بسبب تفريطه، يبدأ يترك صلاة الفجر، إذا به يترك صلاة العشاء، بعد أيام ترك صلاة العصر، بعد أيام ترك الجماعة في جميع الصلوات، وربما لبس عليه الشيطان وترك الصلاة من أصلها. فالله الله عباد الله المبادرة على مرضات الله عز وجل. والحمد لله الخير موجود، ما على الناس إلا أن يستقيموا على دين الله، وأن يبحثوا عن أسباب سعادتهم وأسباب رفعتهم. لو تأملتم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كم هم الصحابة فضال عليهم الذين كانوا يأتون من البوادي والمناطق البعيدة. هذا يسأل عن دينه، وهذا يسأل عن سبب دخول الجنة، وهذا يسأل في مسألة عن الصلاة، وهذا يسأل في كذا وكذا. والآن تجد الإنسان في بعد عن ذلك، نسأل الله السلامة. يعني يأتي الصيام ما يعرف أحكام الصيام، عليه زكاة ما يعرف أحكام الزكاة، يذهب يحج ويعتبر ما يعرف أحكام الحج والعمرة، ولا يوم سأل يا جماعة إيش أفعل، ما الواجب علي، ما السنة، ما الطريقة. هل بسبب الزهد في هذا الدين، الزهد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، التثاقل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن دين الله ليسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. قال هنا سؤال يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهل هناك أحاديث في فضل شعبان أو فضل النصف من شعبان؟ جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رقب في صيام شعبان وصامه أجمع، وفي رواية أنه صام أكثره، وأمر عمران بن حصين رضي الله عنه أن يصوم من سرائر شعبان، قيل من وسطه، وقيل من أوله، وقيل من آخره، إلى غير ذلك. هذه هي التي جاءت في فضائل شعبان. أما ما جاء في فضائل ليلة النصف من شعبان أو يوم النصف من شعبان، هذا لم يثبت فيه حديث، ذكر ذلك القرطبي في تفسيره، وذكر ذلك ابن رجب، وذكر ذلك شيخنا مقبل، وذكر ذلك كثير من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. وما جاءت من أحاديث بذلك يعني لا تصح، وعلى القول بصحة بعضها ليس فيها خصيصة أن ليلة النصف من شعبان تخصص بقيام أو صيام أو صدقة أو شيء من الأعمال. يقول: هناك لبس للنساء والبنات، العبايات التي تسمى عباية مهرية، ربما أظهرت محاسن المرأة وكذا البنت أمام الناس في الطرقات، فما الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فالمرأة ينبغي لها أن تستر جميع بدنها، حتى أن بعض أهل العلم أوجب عليها حتى في الصلاة أن تستر جميع البدن، ما يظهر منها إلا الوجه والكفان، فكيف بما ربما أظهر المفاتن، ربما أظهر شيئا من جسمها، فهذا أمر منكر. يجب على النساء أن يسترن أنفسهن، وأن يتقين الله عز وجل في أنفسهن وفي غيرهن. ويجب على أولياء الأمور من الآباء والأزواج والأخوة أن يعلموا النساء مثل هذه الأمور. والله عز وجل يقول: قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني تحتجب، غطي الوجه، غطي الصدر، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن أو إخوانهن وبني أخوانهن وبني أخواتهن الآية. يجب على المرأة أن تستتر وأن تحفظ نفسها، وهكذا يجب على أوليائها أن يقوموا بهذا الأمر وهذا التعليم. والحمد لله الناس يحبون دين الله كما أسلفت لكم، فقط يعوزهم التعليم، يعوزهم التوجيه، يعوزهم النصح، وإلا كثير من الناس كان الحجاب غير موجود، والآن صار الحجاب في كل بيت، صار الحجاب في كل بيت. كانت المصافحة يعني الذي من القبيلة كل النساء لهم حارم، والآن كثير من الناس تركوا مصافحة النساء الأجنبيات. كان الاختلاط في البيوت بين النساء محارم وغير محارم، والآن بحمد الله كثير من الناس الذي يريد لنفسه الخير شرع نفسه من الله. أنا أعلم أن النفس قد تتوق إلى كثير من الأشياء،
وربما الإنسان يقول إيش فيها، أنا قلبي نظيف ونحو ذلك. نقول وإن كان القلب نظيف فقد قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن، سواء نظيف أو غير نظيف، قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن سواء نظيف أو غير نظيف. والله عز وجل يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. انظر يا أيها النبي يا محمد قل لمن، قل لأزواجك عائشة وجويرية ورملة وهند وصفية وحفصة، قل لأزواجك وبناتك فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم يدرين، ونساء المؤمنات مثل أم سليم وكذلك أم حرام وأم الدرداء وغيرهن من الصالحات يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فمن باب أولى نساءنا في هذا الزمان إذا كان هذا الأمر لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع سلامة قلوبهن، وإذا كان هذا الأمر لابنة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها سيدة نساء أهل الجنة، إذا كان هذا الأمر للصحابيات اللاتي قد بشرت بعضهن بالجنة، فكيف بنسائنا في هذا الزمان المتأخر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان مثل هذا الغراب الأسود، وأشار إلى غراب كان في جبل، لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان مثل الغراب الأسود. استدل العلماء به على وجوب الحجاب ووجوب الستر ووجوب تغطية الوجه ولا تظهر كذلك في العطور. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تطيبت ثم خرجت ليوجد ريحها فهي زانية، وإن لم يكن الزنا الأكبر الذي يوجب الحد إلا أنها آثمة في هذا الأمر لما ربما قد يقع عليها وعلى غيرها من الفتنة. أسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح نساءنا وأن يصلح بناتنا وأن يصلح جميع المسلمين، وأسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين إنه ولي ذلك القادر عليه. وأشكر الله عز وجل الذي يسر لنا هذا المسير كما شكرناه ابتداء، وكذلك نشكر من كان سببا في ترتيب هذه الرحلة وهذه الزيارة، ونشكر القائمين على المسجد على حسن الاستقبال والبشاشة، ونشكر كذلك الحاضرين، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يبشروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. والنصيحة لي ولكم إن وجدت مثل هذه المجالس الطيبة النافعة أن الإنسان يؤثرها ويقدمها على مجالس الدنيا، وهي أيام معدودة ربما أحيان في الأسبوع أو أحيان في الشهر، المهم أن الإنسان يحرص على الخير، والحمد لله رب العالمين.